وصحبه أجمعين. باب كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتله في صلاة الليل. عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعقبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناجاته لربه عز وجل: اللهم أنت الملك، المالك الحقيقي لجميع المخلوقات، الملك المالك الحقيقي لجميع المخلوقات، فهو الذي يملك الأشياء ويملك التصرف فيها. فبعض الناس قد يملك لكن لا يملك التصرف فيها، فالملك بمعنى أنه يملك ويتصرف في ملكه سبحانه، وهذا بخلاف ملك غيره، فملك غيره قد سبقه عدم ويلحقه فناء، وأما ملك الله فلم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هو الملك سبحانه والمالك قبل أن يخلق الأشياء، والمالك والملك بعد أن تفنى الأشياء، فملكه سبحانه وتعالى ليس كملك غيره سبحانه، وهو المالك والملك والمليك، وهو القادر والمقتدر والقدير. فقال: اللهم أنت الملك، وناسب أن يدعو بهذا الدعاء دون غيره، يقول أنت الملك، ما قال اللهم أنت القدوس، اللهم أنت المتكبر، ناسب أن يقول في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك أن يختار هذا الاسم من الأسماء الحسنى، لأن المقام مقام مناجاة ومقام مخاطبة لله، واسم الملك أليق بذلك، لأن مقام الاستفتاح يناسب أن يكثر المصلي فيه من الثناء على الله، فإن الثناء بوابة الملوك والله ملك الملوك، الثناء بوابة الملوك والله ملك الملوك، وليس شيء أحب إلى الله من المدح، ولذلك مدح نفسه في كتابه سبحانه وتعالى. فلذلك الله يثنى عليه في بداية الصلاة في دعاء الاستفتاح، يثنى على الله لأنك بذلك تستفتح رحمته، فتقول: اللهم أنت الملك يا رب، أنت الملك الذي تملك كل شيء، تملك الأشياء، تملك الأحوال، تملك الناس بعد فنائهم. قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. وأيضا كرر مسألة التوحيد العبودية: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق غيرك يا رب، لا إله إلا أنت، أنت ربي مالك سيد خالقي المتصرف في جميع أموري، وأنا عبدك اعتراف بالعبودية مرة أخرى، تمام منزلة العبودية لله والمسكنة له. فالمصلي يعترف، قل أنا أقر أنه لا إله إلا أنت عبودية، أنا عبدك، هذه عبودية مرة أخرى، عبودية اعتراف بالعبودية مرة أخرى. قال وأنا عبدك، أي معترف بأني عبد ذليل لك، وأنا عبدك. قال أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي هذا لفظ يشعر بالتودد وطلب الرحمة، فإن الرب يرحم مربوبه، والمصلي بحاجة لرحمة الله. لذلك قال يقول أنت ربي، أنت ربي، فهذا يشعر بالتودد بطلب الرحمة. أنت ربي في بداية الصلاة، قلت وأنا عبدك، أنا العبد الذليل المعترف بذنبي وخطئي. ثم قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي، دليل أن ما يرتكبه العبد من سوء ومن ذنب ومن خطأ إنما هو ظلم لنفسه في المقام الأول، والإنسان لن يضر الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن المعصية ظلم للنفس أولا، هذا واحد. ظلمت نفسي، العبد هو المتضرر الوحيد في حال ارتكابه للذنب، وضرر الذنب يعود عليه أولا، فكانه يقول يا رب ما فعلته من الذنوب لا يعود ضرره علي ولكن يعود ضرره علي. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. يقولون هذا هو العدل مع النفس. العدل مع النفس أن تعترف بظلم النفس، أن تعترف أنك ظالم النفس. أول عبادة علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، أول عبادة يستكين بها آدم عليه السلام لربه عز وجل الاستكانة. آدم عليه السلام يتعلم عبادة الاستكانة لله، ظلمنا أنفسنا، الاعتراف بالظلم. وتأملوا الحديث ظلمت نفسي اعترفت بذنبي اغفر لي ذنوبي جميعا. قالوا ظلمت نفسي نتيجة للذنب والمعصية، أنا ظلمت نفسي. اعترفت بذنبي اعتراف، اغفر لي ذنوبي طلب. والأصل يقدم أول شيء الاعتراف ثم الطلب ثم النتيجة. يعني يقول يا رب اعترفت بذنبي اغفر لي ذنوبي، أنا ظلمت نفسي، يعني لأني ظلمت نفسي، هذه النتيجة. لكن هنا قدم النتيجة فقال ظلمت نفسي في النهاية، يا رب أنا ظلمت نفسي، هي نتيجة ذنبي ومعصيتي أني ظلمت نفسي، فاغفر لي. هذا مزيد افتقار لله، فاغفر لي. وإن قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، الاعتراف أيها الإخوة، الاعتراف بالذنب والاعتراف بالظلم وطلب المغفرة من أعظم أسباب الثبات على الدين. كلما اعترف الإنسان بالذنب اعترف، وهذا سيد الطائعين والمعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تعلمنا يقول اعترفت بذنب. كلما اعترفت بالذنب ثبت على الدين، وكلما تعالي قلت أنا شو عندي من الذنوب يا أخي، غيري ذنوبه أكثر مني، صح أنا يعني واحد بعض الناس في الشوارع يقول له تعالوا في المسجد، بقول لك صح أنا بصليش أنا صح، بس أعمل لا بسكر ولا بزني ولا بشرب مخدرات ولا عمري قتلت نفس، يعني أنا إنسان محترم في المجتمع، يعني أهو من غيري كذا وكذا وكذا، ما عندوش اعتراف إنه يقول لك أنا إنسان مقصر مجرم لأنني لا أصلي. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ما قالكاش أنا مجرم، ما قال. والمصلي يدخل المسجد يقول لك أنا أحسن من غيره، طلع الناس في الشوارع، فأنا ما عندي شو الذنب العلم، أنا ما عندي ذنب أكبر، فخلي وغيرنا هالكين هلكوا وذهبوا لجهنم أنا اللي، ويزكي نفسه كلما اعترفت بذنبك أيها الطائع أيها الشيخ أيها العالم أيها الداعي أيها المجاهد أيها الذاكر أيها القائم أيها الصائم أيها المزكي أيها البكاء أيها الخاشع في الصلاة أيها المتبتل يا حافظ القرآن يا دالي القرآن أيها المسبح أنا الليل وأطراف النهار، كلما اعترفت بالذنب كنت أقرب إلى الرب. كلما اعترفت بالذنب، كل ما بتقول أنا مذنب أنا أعترف بذنبي أنا ظلمت نفسي كنت أقرب إلى ربي. نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من يقول هذا يا إخوان؟ نوح. من منا قال يا رب إذا ما غفرت لي ورحمتني من قلبه من قلبه لنكونن من الخاسرين؟ لو قلت ما هو داء الصالحين في زماننا لقلنا تزكية النفس ومدحها. والله داء المصلين وداء أهل الصف الأول وداء الذين يحفظون داؤهم مدح النفس وتزكيتها. ولو أنه إذا خلى بنفسه وبخها وذمها وكان معها أشد محاسبة من الشريك لشريكه ورأى نفسه إنه أكبر مذنب على وجه الأرض، حسن المسلم ترى يرى نفسه إنه أكبر مذنب على وجه الأرض. عطاء لما غلت الأسعار قال كله بسبب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس، بشكي لمن قال غلت أسعار قال كل البلاء أنا، لو أنا أموت ارتاح الناس من ارتاح الناس كله بسبب ذنوبي أنا. ما بقول هذا يمزح يا أخوان، ما بقولوش مزاح أو هزل، حقيقة يرى نفسه أنه هو مع أنه وصل لمنزل عطاء رحمه الله منزل عالية في الزهد والعلم والتقى. إذن اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي ذنوبي جميعا. وهنا قال اغفر لي ذنوبي جميعا، في الاعتراف ذكر ذنبي بالإفراد، وفي الطلب قال اغفر لي ذنوبي. اسمعوا ماذا قال، قال ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي، لا بذنبي واعترفت بذنبي، بعدين عند الطلب طلب المغفرة ماذا قال؟ فاغفر لي ذنبي ذنوبي جميعا. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا لأنه في بداية الثناء والافتقار على الله والافتقار إليه جاء الذنب كأنه اسم جنس، واعترفت بذنبي أي كل ما عندي من الذنب اعترفت بذنبي، يعني أنا إنسان كل ما فيه ذنب اعترفت بذنبي. لكن في الطلب اشخاص فاغفر لي ذنوبي على التفصيل، لأنه في طلب المغفرة من الخطايا ينافي الجمع، إذا قال اغفر لي ما يقول اغفر لي ذنبي اغفر لي ذنوبي، لكن في الاعتراف قال أنا كل ذنب أنا كل ذنب اعترفت بذنبي فاغفر لي، ما قال ذنبي اغفر لي ذنوبي، ثم قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا تناسب واضح مع الدعاء، لأنه قال اغفر لي قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا يا إخواني هذا أليق أن يقول من قوله إنك أنت الغفار إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ذنوبي جميعا. شو قال؟ ما قال إنك أنت الغفار في الدعاء، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لماذا قال إنه لا يغفر الذنوب؟ قالوا هذا أليق بالمقام، لأن مقام المصلي في استفتاحه مقام العائد إلى ربه، والعائد إلى مولاه يناسب أنه لم يجد غير ربه ينقذه، كأنك تستفتح. يا أخوان شو يعني دعاء الاستفتاح؟ يعني بداية الصلاة، بداية الافتقار إلى الله، هو كل هذا هو بناجي ربه عز وجل، هو قبل ما يبدأ بالفاتحة قبل قل اعترفت بذنوبي جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كأنه بمقام العائد الذي لم يجد بابا إلا باب ربه، فقال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتأملوا جميع الألفاظ أيها الأخوة في الدعاء هذا بدأت بالنفي، لا يغفر الذنوب إلا أنت،
لا يهدي اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يصرف عن أنت إلا أنت. في رواية هنا لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، كل نفي، لا ملجأ ولا منجأ، لا يصرف عن نفسه، لا يغفر الذنوب إلا. فقال فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق، يعني أرشدني لصوابها ووفقني لصوابها. وهنا أيها الإخوة فائدة من الأخلاق حسن ومن أخلاق أحسن، في من الأخلاق حسن وفي من الأخلاق أحسن. فالأخلاق مقامات، والموفق من هداه الله لأعلى مقامات الأخلاق. إذن في من الأخلاق حسن ومن أخلاق أحسن، في واحد عنده حسن خلق وعنده أحسن الأخلاق. واهدني لأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل بأحسن الأخلاق ولم يتعامل فقط بالخلق الحسن. وهنا فائدة صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، كيف تسأل حسن الأخلاق؟ يعني لماذا نسأل رب العالمين في بداية دعاء الاستفتاح واهدني لأحسن الأخلاق؟ لماذا؟ قالوا هذه لطيفة في التأكيد على موضوع الأخلاق، وأن صلة الأخلاق بالصلاة صلة عظيمة جدا، وهذا يرد على الذين ينظرون على أن الأخلاق من محاسن الأمور ومن نوافل الإيمان، هكذا الأمور الزائدة من نوافل الإيمان، لا بل هي من الواجبات شرعا، من الأخلاق من الواجبات شرعا. اهدني بتقول أنت بالصلاة، اهدني لأحسن الأخلاق. ثم أيضا أيها الإخوة هنا فائدة، دليل ارتباط الصلاة بحسن الخلق، فمن حسنت صلاته وقام بحقوقها وأركانها وواجباتها كان له الحظ الأوفر من حسن الخلق. وما رأينا إنسانا قد ساء خلقه إلا ساء الصلاة، ما في واحد بحسن صلاته إلا حسن أخلاقه. والله يا إخوان ما في واحد عنده حسن لصلاته إلا عنده حسن في أخلاقه. وإذا وجدت واحد سيء الأخلاق صلاته ليست حسنة، لم يقم بواجباتها وحقوقها، لأنه أنت أصلا في الصلاة في بدايتها تقول واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وفي هذا أيضا فائدة، تربية المؤمن على الهمة العالية والسعي في تكميل نفسه، لا يريد أن أدنى مراتب الأخلاق، يعني أدنى مراتب الأخلاق أو أدنى مراتب العلم، لا أحسن الأخلاق أعلى مراتب العلم. ففي هذا الحديث تربية المؤمن على الهمة العالية في قوله واهدني لأحسن الأخلاق، وفيه أن الأخلاق مكتسبة، ويخطئ من يقول الأخلاق وهبية فقط وليست كسبية، يعني يقول لك الأخلاق يا أخي إنسان هذا فلان مجبول على الخلق الحسن، خلق فيك مجبول، أما أنا بعرفش إلا إذا كذب عقل، إذا حكى معي واحد بتحمل، إذا فعل فيي بدي أقطعه كمان بتحملش أنا، بقول له لا أنت تقدر تتحمل، يا طب ما عنديش صبر، نقول ومن يتصبر يصبره الله، طب ما عنديش علم، إنما العلم بالتعلم، طب أنا ما عندي حلم مش حليم، إنما الحلم بالتحلم، تتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فالأخلاق مكتسبة، ما واحد يقول لا والله أنا يا أخي خلص ما عندي صبر، أنا طبيعتي ما بصبرش، لا تستطيع أن تصبر، الأخلاق تكتسب اكتسابا. واهدني لأحسن الأخلاق، لذلك أن الإنسان قد يوفق للخلق الحسن. قال لا يهدي لأحسنها إلا أنا، أمن وفق لحسن الخلق فهذا بتوفيق الله عز وجل له. قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. في رواية أيها الإخوة واهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، أخلاق والأعمال، الأخلاق تؤثر في الأعمال، هذا قرن بينهما. فالمهدي في أخلاقه مهدي في أعماله، من أسباب التوفيق للأعمال الصالحة الأخلاق الحسنة، لأنه قال اهدني لأحسن الأقوال والأعمال. واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال. فقالوا ربما الإنسان ينتكس في عمل صالح، ينتكس يكون عنده انتكاسة بسبب سوء خلقه، بسبب سوء خلقه. وسبحان الله، حسن الخلق قريب من الدين. ترى لو وجدت عاصيا حسن الخلق، عاصي عنده حسن الأخلاق، هذا من أقرب الناس لدين الله. ولو وجدت طائعا سيء الخلق، هذا من أبعد الناس عن الدين، من أبعد الناس عن الدين. العاصي حسن الخلق قد يقترب من الله، لأنه هي الليل يقترب الدين، وهداية سهلة جدا. حيثما وجدت عاصيا عنده أخلاق طيبة، هداية سهلة جدا. لكن إذا واحد سيء أخلاق ولو كان طائعا، صعب حتى أن يرجع وأن يتوب، حتى لو أذنب أنه عنده كبر، ما عنده أخلاق حسنة. فقال واهدني لأحسن الأقوال الأخلاق والأعمال. هذه فائدة، أخلاق والأعمال. ثم قال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس لك. لبيك وسعديك، ما معنى لبيك في الحج؟ بقولوا لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ ما معنى لبيك؟ أنت لما تقول لبيك اللهم لبيك، وفي الصلاة تقول لبيك وسعديك. لبيك، ما معنى لبيك؟ قالوا لبيك المعنى الأول، أي أجبتك إجابة بعد إجابة. لبيك أجبتك يا رب، يعني أنت أمرتني فأنا أجبت، أجبتك إجابة بعد إجابة، إجابتي لك يا رب، هذا المقصود. لبيك إجابتي لك يا رب. المعنى الثاني، اتجاهي وقصدي لك يا رب. أول شيء أجبتك. المعنى الثاني لبيك، أي أنا وجهتي إليك، وجهتي إليك، مثل ما يقول العرب داري تلب دارك، أي تواجهها، أي تقصدها، تلب دارك. إذن اتجاهي إليك، لبيك اتجاهي إليك. والثالث، المعنى الثالث لبيك، أي محبتي لك، محبتي لك. والرابع أي انقيادي لك، فيحمد كله، انقيادي لك، اتجاهي لك، محبتي لك، أجبتك مرة بعد مرة. هذا لبيك. لما الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، شو يعني الحجاج يقول لبيك اللهم لبيك؟ يعني يا رب أجبناك مرة بعد مرة. أنت تقول في الصلاة لبيك يا رب، يعني أجبتك يا رب، يعني يا رب أجبتك، أحبك يا رب، أقصد مرضاتك، أتجه إليك، هذا المقصود لبيك. طب وسعديك؟ لبيك وسعديك، إيش وسعديك؟ شو يعني وسعديك يا أخوان؟ مين بيعرف؟ وسعديك يعني المساء، أطلب المساعدة في طاعتك. لبيك يعني أنا أجبتك، وسعديك يعني يا رب ساعدني حتى أجيب يا الله، توفقني حتى أتجه إليك. إذا سعديك من المساعدة، طلب المساعدة من الله. كثير أحيانا بقولك نحن أيها الإخوة نذكر أذكار من نعرف معناها، صدقوا في الحج، قول للحجاج شو يعني لبيك اللهم لبيك، ايش يعني لبيك؟ قول لك لبيك يعني لبيك. طب شو معناها؟ انت تكررها، ما معنى لبيك؟ لو استحضر انه كل ما يقول لبيك اللهم لبيك يعني اجبتك يا رب، اتجاهي لك، وجهك، كل ما يقولها، كل ما يقولها فانما يكررها بقلبه، لا اثر الذكر فيه. طب نحن لما نقول لبيك وسعديك، وسعديك اي مساعد، اطلب مساعدتك، وتتضمن كذلك ان السعاده بك، سعادة بك، لبيك أجبتك وسعادتي بإجابتك. هذا يصح، لبيك وسعديك. طيب قوله لبيك وسعديك، قال والخير كله في يديك والشر ليس لك. هذه ربما نقف مع وقفات ونطيل الكلام فيها، اللي هي والشر ليس إليك. شو يعني الشر ليس إليك؟ الشر ليس إليك، ليس إلى الله. هل الله خالق الخير والشر؟ هل ينسب الشر إلى الله أم لا؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.